رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعالم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصام ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كم ذاق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الحلقة مع هذا البرنامج الرمضاني وقائع رمضانية، وحلقة اليوم تتحدث عن رجل له فضل عظيم على المسلمين ما كان هناك إسلام على وجه الأرض. هذا الرجل هو السلطان نور الدين محمود. السلطان نور الدين محمود، كثير من الناس لا يعرف شيئا عن السلطان نور الدين محمود. ونور الدين هذا لقبه واسمه محمود. ونور الدين محمود هو ابن عماد الدين زنكي، ووالده وجده من الذين تولوا إمارة الموصل وحلب، وكان لهم دور كبير في قتال الإفرنج الصليبيين الذين استولوا على كثير من بلاد المشرق الإسلامي حتى وصلت جيوشهم إلى بيت المقدس، فقتلوا المسلمين في بيت المقدس وحولوا هذه المدينة المباركة المقدسة، حولوها إلى مكان خرب مليء بالخنازير والخمور والقذورات وغير ذلك. عماد الدين زنكي وهو والد نور الدين محمود مكث أكثر من 20 سنة جاعلا همه أن يقاتل الصليبيين وأن يوسع من إمارته في الموصل وحلب على حساب الأراضي التي استولى عليها الصليبيون. وكان رجلا ملكا مغوارا شجاعا محبا للعلم، ولكن كان فيه تشيع بسيط، يعني كان بيترك الشيعة يعلون شعائرهم في مملكته. هذا هو الخطأ الذي كان يقع فيه عماد الدين زنكي، أنه كان يعطي مساحة للرافضة كي يعلوا شعائرهم، حتى إنهم كانوا يؤذنون في إمارته بحي على خير العمل. هذا رجل ما علمه وفضله وصلاحه وغيرته على نساء الرعية، ودي مسألة مهمة جدا، إن الحاكم يحافظ على نساء الرعية، لا يقول إن كل امرأة تفعل ما تشاء حتى لو خلعت ثياب الحياء، وحتى لو شربت الخمر، وحتى لو اعتقدت أي دين، حتى لو كان ذلك الدين هو عبادة الصرصار من دون الله، هذا خطأ. ولكن الحاكم لابد أن يكون من سلطانه المحافظة على أخلاق الرعية والمحافظة على عقيدة الرعية، لأنه في دولة مسلمة، في إمارة مسلمة. هذا ما كان يقوم به العماد زنكي عليه رحمة الله. وفي سنة من السنوات كان يجاهد الصليبيين وتتبعهم حتى دخلوا حصنا فحاصرهم في ذلك الحصن، وكان ذلك في سنة 541 هجرية. أثناء حصاره لهذا الحصن غدر به أحد المقربين إليه، أحد الناس المماليك الذين يقاتلون معه، غدر به فقتله في مقابل مال دفعه له الصليبيون. دي مسألة خطيرة جدا، مسألة الغدر، يعني من أسوأ الأخلاق التي يمكن أن يبتلى بها أي عبد، الكذب، لأن الكذب يجر إلى الخيانة، ويجر إلى الفجر، ويجر إلى مساوئ كثيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب، قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالغادر كذاب، لأنه يظهر لمن يغدر به أنه يحبه وأنه يوليه وأنه معه وأنه ينصره، وفي الحقيقة يبطن غير ذلك حتى إذا وجد منه فرصة كي يقتله قتله. وهذا الصنيع، مسألة الغدر بالأمير الذي يقاتل الكفار، يذكرنا بعبد الرحمن الغافيقي سنة 114 من الهجرة. المصادر التاريخية بتقول أنه في أوج انتصاره، وكان المسلمون يعني متقدمين كثيرا على جند أوروبا، وكاد الأوروبيون أن يهزموا في معركة بلاط الشهداء، إلا أن سهما أتى إلى عبد الرحمن الغافقي في رقبته فخر صريعا. هذا السهم من أين أتى؟ من أين أتى ذلك السهم؟ يعني عندما أقرأ التفاصيل الدقيقة لسير المعركة يمكن أن أقول بكل طمأنينة أن هناك غدرا وراء قتل هذا القائد المسلم عبد الرحمن الغافقي. كل قائد مسلم ناجح يريد أن يعز دين الله وأن يجعل هناك مكانة عظيمة للمسلمين ويرعى الرعية ويحافظ عليها، يمكن أن نجد هناك محاولات لاغتيال أو قتل هذا الأمير. وهذا ما حدث مع العماد زنكي عليه رحمة الله، وتولى الأمر بعده عدة من أولاده، أشهرهم نور الدين محمود الذي تولى ولاية حلب. حلب هذه كانت يعني بلدة صغيرة ببلاد الشام التي هي الآن سورية، ولكنه مشى على سياسة أبيه، جعل إن من أعظم اهتماماته أن يواصل جهاد الصليبيين. نريد أن نتعرف على نور الدين محمود، نتعرف عليه بعض المعلومات السريعة حتى نصل إلى وفاته، لأن هناك محطات كثيرة في التعرف على السلطان نور الدين محمود، محطات لابد أن نقف عليها لنتأمل حياة هذا السلطان الذي له فضل عظيم ومنة عظيمة في أعناق المسلمين. هيا بنا نتكلم أولا عن مسألة مهمة جدا، هي مسألة العلم. سلطان وعالم، هذه مسألة قليلة، وهذه المسألة يقولون لم توجد بعد الخلفاء الراشدين، وهذا كلام غير صحيح. كثير من الأمراء والسلاطين الذين كان لهم حظ عظيم في سياسة الرعية وحسن التعامل مع الله كان يغلب عليهم أنهم يطلبون العلم، وهذا ما كان مع السلطان نور الدين محمود. أولا قرأ القرآن وحفظه وهو في سن صغير، ودي مسألة مهمة جدا ومسألة جميلة، إن الإنسان حياته أول ما تبدأ بالقرآن الكريم. بعض الناس يبدأون حياتهم بتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم، لكن أن يبدأ الإنسان بتعلم القرآن، حفظ القرآن، تلاوة القرآن، الارتباط بالقرآن، هذه بداية موفقة. أيضا كان يسمع الحديث ويحرص عليه، كان بيسمع الحديث ويحرص عليه لدرجة أنه كان إذا سمع الحديث خشع عند سماعه، فما بالكم بسماع القرآن. إذن هذا الرجل كان يقرأ القرآن والحديث ويسمع القرآن والحديث ويخشع للقرآن والحديث، ولعظم اهتمامه بالحديث سماعا وطلبا بنى مدرسة للحديث، بنى مدرسة خصصها للحديث، وهذه المدرسة سميت بالمدرسة النورية نسبة إلى نور الدين محمود. أيضا هذا الرجل كان كثير القراءة لا سيما في الكتب الدينية، يعني يحب أن يطالع القراءة، يقرأ، لأن القراءة معرفة، والإنسان إذا كان يقرأ ويعرف فإنه يتغير إلى ما هو أصوب وأفضل وأنفع. أيضا تعلم الفقه، إذا قرأ القرآن وفهمه، قرأ الحديث وسمعه، أيضا تعلم الفقه وبرع فيه، تعلم الفقه وبرع فيه، وكان يعتني بالفقه الحنفي، يعتني بالفقه الحنفي، وليس معنى ذلك أنه متعصب. هناك فارق بين أن الإنسان يطلب الفقه للتعلم دون تعصب، وبين أن يكون متعصبا لمذهب يرى أن ذلك المذهب هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالتعصب للمذهب لا يجوز، لأن المتعصب في الحقيقة لا فرق بينه وبين بهيمة تقاد، لا فرق بين المتعصب وبين بهيمة تقاد. البهيمة كالحمار أو البقر عزكم الله، إذا عصبنا عينها وسحبناها فلا فرق بين المقلد وبين هذه البهيمة. نتيجة لما سبق كان هذا الرجل يعمل بالسنة، ولأول مرة في ديار حلب وما حولها يتم إظهار السنة منذ ما يقرب من 80 سنة، يعني أيام حكم والده وجده، هو الحكم الثالث قضى على مظاهر التشيع والرفض، وأمر أن يؤذن المؤذنون بحي على الصلاة وحي على الفلاح، وترك كلمة حي على خير العمل. وليس هذا فحسب، بل إنه عقد مجالس العلم للناس في المساجد، يعني جعل المساجد لها دور حضاري مهم جدا في تعليم الناس وربط الناس بالله سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب، توسع في بناء المدارس، ودي مسألة مهمة جدا. المساجد والمدارس هما القاعدة العظيمة لنشر الدين في المجتمع، المدارس والمساجد. وبالفعل المسجد والمدرسة لهما دور مهم في إيجاد التربية الإيمانية المجتمعية في أي مجتمع، فإذا قام المسجد بدوره وقامت المدرسة بدورها سنجد أجيالا طيبة بإذن الله تعالى. أما إذا كان المسجد آلة، عبارة عن آلة يعني بتتحرك دون وعي ودون إدراك ودون إيمان ودون رسالة ودون يعني هدف استراتيجي كبير يتعلق بنصرة الدين وعز المسلمين وتوجيه الأجيال إلى ما هو خير، إذا فقد المسجد هذه الخصيصة وصارت المدرسة وسيلة من وسائل الترف واللعب واللهو، سنجد أن النتيجة نتيجة صعبة على مستوى الأجيال في مجتمعات المسلمين، وربما هذا ما نجده أيها الأحباب في هذه الأزمان. نور الدين محمود اجتهد في التوسع في بناء المساجد وفي بناء المدارس. ليس هذا فحسب، بل إنه أوقف الأوقاف الغزيرة على المساجد والمدارس، يبقى جعل في هناك ميزانيات مفتوحة ومرتبات عالية يعطاها المدرسون الذين يقومون بالتدريس في المساجد والمدارس. دي مسألة مهمة جدا، لا ينبغي للمدرس الذي يعلم الأولاد في المسجد أو في المدرسة أن يكون كالخادم، أن يعمل في مقابل المال، ولكن لابد أن يكون صاحب رسالة. المدرس إذا كان صاحب هدف دنيوي بسيط وتافه أيضا هذا سيؤثر في إيجاد الأجيال الصالحة. هذا السلطان المسلم الغيور له أهداف كبيرة، رجل بيقاتل الصليبيين الذين استولوا على الديار، يريد أن يخرج أجيالا تحمل الدين وتحمل الإسلام وتكون لها أهداف عظيمة، يريد أن يخرج أجيالا تمتاز بالأخلاق الإسلامية الفاضلة وعندها نخوة إسلامية وعندها أهداف عظيمة تعيش من أجلها وتموت من أجلها. إذا من الذي سيساعده في ذلك؟ إنهم المعلمون، وبالتالي لابد أن يركز على سعة الإنفاق في التعليم سواء كان في المدارس أو كان في المساجد، ورتب في ذلك الأوقاف الغزيرة. لم يكتفي بذلك على مستوى الرعية، بل كان من رحمته للرعية أن وسع الطرق، الطرق بدل ما يكون ضيقة وسع الطرق جعلها واسعة. ليس هذا فحسب، بل بنى المستشفيات، وهناك نوعان من المستشفيات قام ببنائهما، المستشفيات العامة والمستشفيات المتخصصة، وأوجد أنواع من المستشفيات للفقراء والمحاويج والمساكين، بحيث إن الفقير يدخل في هذه المستشفى يجد العلاج مجانا والمطعم والمشرب إلى غير ذلك. ليس هذا فحسب، بل جعل الأماكن الموحشة، جعل فيها الحرس الذين يحرسونها ويؤمنون السابلة، الناس اللي بيمشوا في الطريق لا يجدون خوفا ولا يجدون مشقة في عبور الطرق المظلمة أو الموحشة. ليس فهذا فحسب، بل بنى الخنقات، الخنقات زي الفنادق، أي إنسان غريب ينزل أي مكان في المملكة بتاعته يجد فيه هناك فندق، الفندق ده مش بالليلة يدفع كل ليلة قد كده، ولكن هذه الفنادق خدمة مجانية، مبيت وأكل وشرب ونظافة مجانية إلى أن تقضي مهمتك في هذه البلد ثم تنصرف. سبحان الله، هذا كله من أجل الرعية والمحافظة على الرعية. أضيفكم أيها الأحباب أنه أسقط جميع الضرائب والغرامات، أسقط جميع الضرائب والغرامات، ودي مسألة مهمة جدا. إن الناس لماذا تفرض عليهم الضرائب؟ في كل شيء ضريبة ضريبة ضريبة، وبعدين لو في أي مخالفة بسيطة غرامة، والغرامة غرامة قاسية. هو أسقط هذا كله عن الرعية حتى تنعم الرعية بحياة أفضل، حتى تنعم الرعية بحياة أفضل. هناك أغنياء وهناك مصارف كثيرة للدخل، فلماذا لا تقوم الدولة بأخذ مال الأغنياء والإنفاق منها على المرافق والفقراء وما إلى ذلك؟ هذا ما صنعه نور الدين محمود، وكان الأغنياء يقومون بذلك طواعية من غير جبر ولا قسر، لأنهم يرون أن الملك رجل عادل وفاضل ورجل متدين ورجل سهل وبسيط ومحب للخير ومكثر من النفقات، فكان الناس يقبلون على هذه الخيرات. لو نظرنا إلى عبادته سنجد أن الرجل كان يقيم الصلاة ويحافظ على الجماعات. كان ممكن يقول أنا رجل ملك ويمكن لأي إنسان إن هو يأتي فيقتلني، وبالتالي لن أصلي في الجماعات، لن أصلي في الجماعات من أجل المحافظة على أمني وسلامتي. لم يصنع ذلك، بل كان يذهب إلى المساجد ويحافظ على الجماعات ولا يحرم نفسه من خير الجماعة. وكان إذا صلى أقام الصلاة وأعطاها حقها وأتى بشروطها في سكون وطمأنينة وخشوع وانكسار، وكان قواما لليل، كان قواما لليل، حتى إنه أثر في زوجته عصمت خاتون كانت تقيم الليل، وفي يوم من الأيام وجداها متغيرة المزاج أرفان بالنهار كذا، قال لها ما أصابك؟ قالت نمت عن نوبتي الليلة، نمت عن نوبتي الليلة، إن هي هناك وقت لقيام الليل نامت فلم تقم الليلة هذه الليلة، فأصبحت وهي متغيرة المزاج سبحان الله، فأمر بالطبلخانة بالطبل. قال أي قوم يضربون الطبل ليوقظوا امرأته لصلاة القيام. إذن هذه عبادة وهذا علم وهذه رقة وهذه رعاية للأمة. وكان له حال مع الله عز وجل، ولكن هذا الحال هل شهد به الأصدقاء أم إن الأعداء أيضا شهدوا لهذا الحال؟ هذا الكلام مهم جدا، تتمته بإذن الله تعالى نجده في الحلقة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المسلمين وفي بلادهم وأبنائهم ونسائهم وإخوانهم، وأن يبارك في أموالهم وأوقاتهم وأبدانهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يشفى مرضاهم، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم منحة راقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.